مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
اشتريتم بثمن. حكاية اشتريتم بثمن دي جات في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس، منها في كورنثوس الأولى إصحاح 6 آية 20: لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يعني مدام اشتراكم ربنا بالثمن، والثمن هو دمه الكريم، أصبحتم لستم ملكا لأنفسكم، بل أنتم ملك للذي اشتراكم بدمه، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. هي لله يعني أصبحت ملك لله اللي اشتراه. وفي كورنثوس الأولى 7:23: قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. يعني مدام اشتريت بثمن فأصبحت أنت ملكا لله، فتبقى تتصرف بما يرضى الله وليس بما يرضى الناس. وبولس الرسول قال: لو كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. وفي رؤية 14:4: هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللحمل. وفي رؤية برضو 14:3: ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. يعني ترانيم السماء لا يستطيع أن يعرفها إلا الذين اشتروا من الأرض، يعني المفديين الذين اشتراهم الله بدمه وافتدى. وفي رؤية 5:6 للحمل: يعني مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. وفي بطرس الثانية 2:1: عن الذين ارتدوا وصاروا أنبياء كذبة، وهم ينكرون الرب الذي اشتراهم. في بطرس الأولى 1:19: بدل كلمة اشتريتم قال افتديتم، فقال افتديتم لا بأشياء كذا كذا كذا، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. لغاية دلوقتي العقيدة واضحة ان احنا اشترينا بدم، غير ان الاشخاص الذين يجادلون يثيرون اشكالات هي الاتي: قالوا مدام في شراء يبقى من هو البائع ومن هو المشتري؟ طبعا المشتري هو الرب، لأن قال اشتريتنا بدمك. واشترانا من مين؟ مين البايع ومين اللي اشترينا منه؟ هو في الحقيقة بالخطية أصبحت نفوسنا ملكا للموت. وفي رومية 5 يقول: بالخطية ملك الموت على العالم. فالمسيح اشترانا لأننا كنا مملوكين للموت. مملوكين للموت يعني تحت حكم الموت. وإحنا بنقول في القداس الإلهي: مبيعين من قبل خطايانا. إذا كنا مبيعين فمن هو البائع؟ البائع هو نحن. نحن بعنا أنفسنا للموت بسبب خطايانا، وعاد المسيح فاشترانا فأصبحنا ملكه. يبقى نحن الذين بعنا أنفسنا، والمسيح هو الذي اشترانا، والثمن هو دمه الكريم. لكن الذين يعارضون يقولوا الآتي، يقولوا مفيش حاجة اسمها شراء، والمسألة ليست مجرد عملية تجارية فيها شراء، والشراء بثمن كما قال أحدهم أرجو أن يتوب ويغفر الرب له، قال تعليقا على الآية: اشترانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. فقال الإنسان يستطيع أن يشتري العبيد والمواشي، ولكنه لا يستطيع أن يشتري ملكا وكهنة. بيقول ملوك وكهنة، فيقول إزاي يشتري ملوك وكهنة؟ وجه المغالطة في هذا الأمر إن حينما اشترينا لم نكن ملوكا وكهنة، كنا أمواتا تحت حكم الخطية، تحت حكم الموت. فبعد أن اشترانا بدمه، وبعد أن حررنا من عبودية الخطية والموت ومن اللعنة، جعلنا بعد ذلك ملوكا وكهنة. فمش هو اشترى ملوك وكهنة، ده اشترى عبيد، عبيد للخطية وللموت. لكن بقى التلاعب بالألفاظ إلى آخره. وبعدين صاحب نفس هذا الكلام يورد ما ورد في كورنثوس الأولى 3:16 وفي كورنثوس الأولى 6:19 إن أنتم هياكل للروح القدس. فيقول هل من المعقول إن واحد يشتري هياكل للروح القدس؟ طبعا نفس الكلام، حينما اشترانا الله لم نكن في ذلك الحين هياكل للروح القدس، لكن بشرائه لنا حررنا من عبودية الخطية وقدسنا وطهرنا، زي ما قيل في يوحنا الأولى 1:7: دم يسوع المسيح ابن يطهرنا من كل خطية. فلما طهرنا وقدسنا جعلنا هياكل للروح القدس. فنوع المغالطة في الكلام إن الواحد يجيب النتيجة يعملها كأنها مقدمة ويبني عليها قضية منطقية. وبعدين هذا الكاتب يعتمد على واحد زميله في الفكر ويقول إن كان الله باعهم فلم يبعهم لأحد ولا باعهم بثمن. ربنا لم يبع شعبه، ولكنهم هم باعوا أنفسهم للخطية وللموت وللشيطان وللعبودية وللعنة، وتعرضوا لحكم الله، لكن هو ما باعهمش، هو اشتراهم. واضح الكلام ده؟ نيجي لنقطة تاني نرى فيها الكاتبين يعتمد أحدهما على الآخر، فكلام موجود في كتاب ومرجعه كتاب آخر، لكن الفكر واحد. يقول لك الذبيحة لم تكن عنا، فالمسيح لم يمت عنا، بل نحن متنا معه ومتنا فيه. بالنص ذبيحة المسيح هي موت الخاطئ بالفعل، نحن متنا فيه. ويقول دخل مفهوم عنا في لغتنا العربية بسبب خطأ في الترجمة، وأضر بمفهوم الفداء أشد الضر. ده كلامه. هو بيقول أن المسيح أخذ طبيعة بشرية، والطبيعة البشرية دي ماتت معها على الصليب، فيبقى نحن متنا معه ومتنا فيه. أنا قلت لكم قبل كده أن المسيح ما أخذش طبيعة بشرية، نفس الطبيعة البشرية العامة اللي موجودة في العالم الخاطئ، الطبيعة المحكوم عليها بالموت، الطبيعة الخاطئة الدنسة، ما حصلش. هو أخذ طبيعة بشرية من نوع خاص بغير خطية بغير دنس، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، لكن الطبيعة البشرية التي أخذتها السيد المسيح قدست وهي في بطن العذراء، ولم تحمل الخطية الأصلية، الخطية الجدية. وقال لها الملاك: القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يعني السيد المسيح أخذ طبيعة بشرية من نوع خاص، وليس الطبيعة البشرية العامة المحكوم عليها بالموت، لأنه ما كان يمكن أن تقدم ذبيحة إلا ذبيحة طاهرة، والطبيعة البشرية العتيقة لم تكن طاهرة، فما كانش ممكن تقدم على المذبح. الطبيعة البشرية الوحيدة الطاهرة هي الطبيعة البشرية التي اتحد بها السيد المسيح في طبيعة واحدة. هنا وأنا يعني عايز أقول حاجة في الموضوع ده، بيقول موت الخاطئ على الصليب، إذا كان الخاطئ هو الذي مات على الصليب لا تكون هناك فدية، يبقى مبدأ الفداء ضاع. اللي هو بيقول العكس، ليه مبدأ الفداء ضاع؟ لأن الفداء معناه أن نفس تموت عوضا عن نفس أخرى، يبقى هنا الفداء. فإذا كان الخاطئ هو اللي مات ما يبقاش فيه فداء، يبقى الطبيعة البشرية التي ماتت تكون ماتت عن استحقاق للموت وليس عن فداء لغيرها، لأن لازم أن اللي يموت في الفداء يكون لا يستحق الموت، فبالتالي بيموت عن غيره، لكن إذا كان هو يستحق الموت ما يبقاش فيه فداء، يبقى بيموت عن استحقاقه للموت. وأيضا حتى لو الطبيعة البشرية ماتت على الصليب وكاستحقاق للموت، موتها لا يكفي، لأن ما دام خطية غير محدودة موجهة ضد إله غير محدود، إذن تحتاج لعقوبة غير محدودة، والبشر كلهم محدودون، يبقى ما تنفعش. يبقى اللي بيقولوا إن طبيعتنا إحنا، طبيعة الإنسان الخاطي هو اللي مات على الصليب، ده كلام ضد الفداء، لأن الفداء يكون نفس تموت عوضا عن نفس، وأيضا نفس بريئة تموت عوضا عن مذنبة، وهنا ما فيش بريء. ثم أيضا إن كنا نحن قد متنا على الصليب، متنا معه أو متنا فيه أو متنا به أو سمي ما تشاء من الحروف، إن كنا قد متنا على الصليب إذن لماذا المعمودية؟ المعمودية هي أن نموت معه، كما ورد في رمية 6:2 إن إحنا متنا معه في المعمودية، وكما ورد في كولوسي 2:12 مدفونين معه بالمعمودية. وليس من المعقول أن يموت الإنسان مرتين، يموت مع المسيح على الصليب ويموت بعد كده كضرورة في المعمودية، يقول ثم خلاص محمودنا وانتهت الحكاية. وطبعا قول بولس الرسول صلبت مع المسيح لا يقصد العملية الفدائية، إنما يقصد صلب مع المسيح في المتاعب والاضطهادات والضيقات التي نالها في خدمته، لكن ليست آلاما فدائية وإنما آلام في الخدمة. أو التانيين اللي يقول صلبوا الجسد مع الأهواء، عملية الصلب دي بالنسبة للبشر لم ترد إطلاقا بمعنى الفداء، إنما وردت بمعاني يعني إنسان يحمل صليبه يعني يتعب من أجل الرب. وبعدين هؤلاء الأخوة يقولوا إن يعني الفدية اللي قدمها المسيح أعطيت لمن؟ طبعا مع إثارة مبادئ أخرى قيلت أثارها بعضهم ورد على بعضها البعض الآخر. وبعدين قال رأي منهم إن هي دفعت لنا نحن، يعني فدية المسيح دفعت إيه؟ لنا نحن. ومش بس يقول دفعت لنا، ويقول الوضع العقيدي السليم هو إنها دفعت لنا. طبعا أيها الآباء والأخوة، لا يمكن أن تكون الفدية دفعت لنا إنما دفعت لأجلنا. يعني خطأ كثير من اللاهوتيين أو من الذين يدعون الكتابة في اللاهوتيات إنهم لا يستخدمون التعبير الدقيق السليم. لا يمكن أن تكون الفدية مدفوعة لنا ونحن مديونون. نحن مديونون، كما ورد في لوقا 7 في قصة المرأة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها وانتقد الفريسي ذلك. فالمسيح قال له: يا سمعان، عندي كلام لأقوله لك. قال له: قل يا معلم. قال له: إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه بالأكثر؟ قال له: أظن الذي سامحه بالأكثر. فنحن مديونون، بعضنا مديون بالكثير وبعضنا مديون بالقليل، ولكن بالنسبة لأن خطيئنا موجهة إلى الله يعتبر الكل كتير، بس بالنسب مختلفة. فنحن مديونون، كيف إن المديون تدفع له الفدية؟ تدفع لأجله وليس تدفع له. يقول: نحن الذين بناخد نتناول جسد المسيح برضو لا نتناوله عن حق وإنما عن منحة، لأننا نحتاج إليه. فالفدية دفعت لأجلنا، لأجل خلاصنا، لأجل فدائنا، لأجل تبريرنا، لأجل مغفرة خطايانا، ولكن لم تدفع الفدية لنا. أخدم بالكم التعبيرين، دفعت لنا أو دفعت لأجلنا. هؤلاء الأشخاص يبدأون في معالجة موضوع الفداء ليس بما تسلمناه عن الآباء وما رسخ في أذهاننا منذ زمن طويل، وإنما يقدمون نظريات ويحللون كل نظرية، فيقولون أن هناك نظرية الفدية بدفع الثمن، وقعدوا يكلموا الثمن يدفع لمين، ونظرية التكفير بالإحلال، يعني واحد يحل محل واحد وما يوافقوش على الاثنين، وبعدين يقول لك التكفير بالاتحاد وليس بالإحلال، يعني احنا اتحدنا بالمسيح وهو على الصليب، فبالاتحاد تمت الفدية. مش ممكن أبدا أن المسيح يتحد بطبيعة خاطئة محكوم عليها بالموت، مش ممكن ولا تصلح ولا يناسب قداسته غير المحدودة أن تتحد بطبيعة خاطئة محكوم عليها بالموت. وحتى الطبيعة الخاطئة المحكوم عليها بالموت ما تعملش حاجة، مش تجيب نتيجة. وبعدين نيجي في مسألة الذبيحة، تعالج بالنسبة إليهم نقطة، وهي إن الله لم يكن محتاجا إلى الذبيحة ولم يطلبها. أمال كل الوصايا اللي ربنا قالها لموسى: روح كلم بني إسرائيل وقول لهم اعملوا واعملوا واعملوا وقدموا الذبيحة الفلنية وقدموا الذبيحة الفلنية، وأمر إلهي بذبيحة المحرقة، وأمر إلهي بذبيحة الخطية، وأمر إلهي بذبيحة الإسم، وأمر إلهي بذبيحة السلامة، وأمر إلهي بذبيحة الفصح. كل دي ونقول الله مش محتاج للذبائح. من جهة الناحية اللاهوتية النظرية، اللاهوت النظري، ربنا لا يحتاج إلى شيء لأن لا ينقصه شيء، ولكن الله أمر بهذا من أجل خلاصنا، فأصبحت الذبيحة هي أمر إلهي لأجل خلاصه. ولأن الذبيحة ترمز إلى ذبيحة المسيح، أو الذبائح، ذبائح العهد القديم كلها ترمز إلى ذبيحة المسيح، فكان الكتاب يسجل ما أمر به الله من جهة هذه الذبائح. هو لم يطلبها لنفسه، إنما طلبها لأجلنا، ولم يكن محتاجا إليها لشخصه، إنما نحن كنا المحتاجين، ولذلك أمر الله به. وبعدين يقول لك الذبيحة كانت حبا ولم تكن عقابا. يعني إيه لم تكن عقابا؟ احنا اتكلمنا على الموضوع ده كتير. قلت لكم إن كل الذين ينادون بهذه الأفكار إنما يعكسون شعورهم، وهو الخوف من العقوبة بإلغاء العقوبة باستمرار، حتى بالنسبة لله نفسه إنه لا يأمر بعقوبة. إذا كان الأمر ليس عقوبة، فلماذا إذن قول الكتاب بدون سفك دم لا تحدث مغفرة؟ كلمة بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، يعني في عقوبة هي عدم المغفرة، وللخلاص منها ينبغي أن يسفك الدم، وفي عقوبة اسمها الموت، أجرة الخطية هي موت، والموت هناك من مات عنا لكي ننجو نحن من حكم الموت. إذن الذبيحة كانت لكي ننجو من حكم الموت، كانت لكي ننجو من عقوبة، كانت لكي ننجو من لعنة الناموس، كانت لكي ننجو من نتائج الخطية، ومنها الفساد مثلا، فساد الطبيعة. هم يركزون على كلمة الفساد كما لو كان لا يوجد إلا الفساد فقط. طب والموت واللعنة وبس الفساد؟ ليه ركزوا على كلمة الفساد ويقولوا نحن لم نرث خطية آدم إنما ورثنا فساد الطبيعة البشرية؟ علشان يقولوا إن هذا الفساد احتاج إلى تطهير وليس احتاج إلى تمن. أظن بالكم كلام، الفساد احتاج لإيه؟ لتطهير، ولم يكن يلزمه ثمن إنما يلزمه تطهير. وعشان كده قلت لكم في المرة اللي فاتت إنهم كانوا يركزون على إن الكفارة هي والتطهير شيء واحد، وشرحت ليكم المرة اللي فاتت ومفيش داعي للتكرار، إن التطهير كان نتيجة للكفارة، ولم تكن الكفارة هي التطهير، بحيث يقولوا خلاص ربنا أراد أن يطهرنا ويبقى ما فيش لا تمن ولا فيه عقوبة ولا فيه سفك دم. وبعدين يركزوا على نقطة تاني في إن المسيح قام بالكفارة، يقول، هقول لكم التعبير بالضبط لأن التعبير يحتاج لتحليل، يقول إيه؟ يستحيل أن يجمع الله في قلبه نقمة العقوبة ليصبها في ابنه ليموت عنه أو بدلا منه. يبقى دي مش مجرد أخطاء في ألفاظ، ده تحطيم لعقيدة الفداء، ويشترك فيها الثلاثة معا اللي هم بيتزعموا هذا الفكر. بيقول يستحيل أن يجمع الله في قلبه نقمة العقوبة. طب فين الآيات الكثيرة اللي قيلت عن العقوبة؟ مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي في عبرانيين 10 وآية 30 و31 واللي قبله. فكم تحسبونه عقابا أشد من يدوس دم ابن الله ويعتبره دنس؟ فيقول ما فيش نقمة العقوبة ويصبها على ابنه. والتعبير ده بيزودوه كتير، إن الله صب العقوبة على ابنه، وإزاي ربنا ينتقم من ابنه، وإزاي ابنه ده يموت، وإزاي ربنا قال مش ممكن بريء يموت عن مذنب، وإزاي ربنا يعاقب ابنه. أنا أريد أن أقول الآتي، لأن زي ما بقول لكم في الأمور اللاهوتية أقل استخدام خاطئ لللفظ يحرف المعنى اللاهوتي، لازم التعبير الدقيق. الله لم يعاقب ابنه، وإنما الله عاقب المخطئين، والابن تطوع من ذاته أن يموت عنهم، ليس كشخص معاقب وإنما كمن يحمل عقوبة غيره. ولذلك ربنا بيقول في أشعياء 53:10 سر أن يسحقه بالحزن، يعني كان موضع مسرة الآب، مش بيعاقبه أو ساخط عليه، لأن هو أراد أن يفتدي الآخرين، أن يحمل عقوبتهم بنفسه. فالعقوبة هي عقوبة الخاطئين وليس عقوبة الابن، ولكن الابن حمل عقوبة الآخرين حبا له وافتداهم بنفسه. ولذلك في يوحنا 10 في إنجيل الراعي المسيح بيقول لي نفس لا يأخذها أحد مني، لكن أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها وسلطان أن أخذها أيضا. إذن ما كانش الأب بيصب عليه العقوبة، ده هو أراد أن يسلم نفسه فدية عن كثيرين. وكرر المعنى ده في مواضع أخرى، قال إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويسلم نفسه فدية عن كثيرين. هو اللي بيسلم نفسه فدية، مش انه موضع عقوبة الاب، انما موضع سرور الاب. يعني شوفوا العبارتين مع بعض، سر ان يسحقه بالحزن، فيما الابن يأخذ موقف الخاطئ وينوب عنه في دفع الثمن، وينوب عنه في حمل جميع النجاسات والخطايا والشرور، كان موضع سرور الآب، وهو أيضا كان مسرورا بذلك. لذلك الكتاب يقول من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي. وحتى حكاية يعاقب وغيره، حتى بالنسبة للبشر الكتاب بيقول الذي يحبه الله يؤدبه، فيعني التأديب ليس ضد الحب، لكان عمق محبة الله في هذه الفدية. هنا وأقول لكم كلمة أيضا على أن دائما يقولوا الله هو المعطي والله هو المحب ويسيبوا بقية صفاته. طب لما أخطأ والله أراد للإنسان الحياة ولم يرد له الموت إلى آخر كل هذا الكلام، وبعدين نسأل السؤال الآتي، لماذا عندما أخطأ الإنسان أغلق الله الطريق إلى شجرة الحياة ووضع الكاروبيم أو أحد الكاروبيم بسيف من نار ليمنع الطريق إلى شجرة الحياة؟ طبعا هنا عقوبة، هنا عقوبة، وهنا أيضا مبدأ روحي ينبغي أن نفهمه تماما، وهو إن لا يمكن أن تجتمع الحياة مع الخطية، الخطية يجتمع معها الموت. فلذلك منطقيا كانت الحياة ممنوعة على الإنسان الخاطئ. الحياة لا تتمشى مع الخطية، ونقصد بالذات الحياة الأبدية، ونقصد أيضا على الأرض الحياة التي في المسيح، لي الحياة هي المسيح، أو الحياة مع الله، ما تتفقش مع الخطية. فيبقى طبيعي إن شجرة الحياة تتقفل، ده منطقيا. منطقيا ما يقدرش الإنسان يعيش في الحياة لا الأبدية ولا الحياة الأرضية مع الله مع وجود خطية. لذلك كان لابد من كاروب يمسك سيفا من نار ويمنع الطريق إلى الحياة. وذلك بعد صلب المسيح يعني أحيل هذا الكروب إلى التقاعد. المسيح قال له ضع سيفك في غمدة، ما فيش داعي لهذا السيف من نار، لأني بذلت دمي عمن تاب من هؤلاء الأشرار، مهنتك خلصت. يعني كتير برضو الناس دول يقولوا ربنا ما وضعش الموت، ده الإنسان اختار لنفسه الموت. طب اختار أنهي موت؟ اختار الموت الذي شرعه الله عقوبة للخطاة. تقول لي بإرادته؟ بإرادته، هو اللي اختار، هو اللي اختار. بس اختار ايه؟ اختار حكم الله بالموت. وإلا الموت ده جه منين؟ حكاية جه منين دي عايز اقول لكم كلمة في سركم، بس ما تقولوهاش لحد. هذا الاخ الكاتب او القارئ يقول لا، دي حكاية الموت دي، ده الناموس الكوني، الخطية تؤدي الموت. هنا بقى وتفكرني بالشيوعيين لما كانوا بيقولوا الطبيعة وربنا هو الطبيعة، والطبيعة هي اللي جابت، هو اللي ودي. فهو كشف تفكيرا شيوعيا سواء أحس بهذا أم لم يشعر. طب والناموس الكوني ده من الوضع، إما وضع ربنا يبقى وصلنا لنفس النتيجة، ربنا هو اللي شرع الموت وهو اللي عاقب بالموت على الخطيئة. لكن هل هناك ناموس في الكون لم يضعه الله؟ هل هناك قوة أخرى بتنظم وبتدبر غير ربنا؟ إني أسأل. أود أن أكتفي بهذا وأعتذر أنني أدخلت إلى آذانكم الطاهرة بعضا من هذه الأفكار، وإن كنت حاولت على قدر الإمكان أني أرد عليها، لكن يعني أعتذر عنها. تفضل صلي.